رمية الاستقبال على السجود فهو ساجد وأنت واقف، فيفوتك ثواب السجود، والسجود يعني فيه ثواب عظيم خاصة الدعاء. ثم أذكر الله أعلم كأن معاذ سنة لهم هذه السنة، فقالوا يعني هذه السنة سنة لكم معاذ فخذوا بها، والله أعلم.
هذا هو الجواب الأخير.
نعم الجواب الأخير
هذا هو الصواب. أما ما قدمته من قبل في نظر، وبخاصة حينما قلت مستدلا بقول عليه السلام إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا يصح الاستدلال به بالنسبة لمن اقتدى، فالمفروض أن هذا لم يقتدي بعده. واضح؟ هذا الذي جاء ودخل الإمام وجد الإمام ساجدا لم يقتدي بعد،
قد يكبر ويكبر
هو البالغ. الله يصلح حالي وحالك. قول آمين. هذا الذي أنت تسأل عنه دخل المسجد والإمام ساجد، فالسؤال هو ماذا يفعل؟ أيقتدي به أم لا؟ أنت تستدل على أنه يقتدي به بقول الرسول إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا ما صار إمامه بعد، هذا ما صار إمامه بعد، ولذلك لا يصح الاستدلال بهذا الحديث فيما أنت في صدده. أقوى شيء ذكرته آنفا هو ما أشرت إليه من فضيلة السجود، من سجد لله سجدة واحدة رفع الله له بها درجة وكتب له بها حسنة، هذا الاستدلال صحيح. وأقوى منه قصة معاذ بن جبل، حيث قال عليه السلام لقد سن لكم معاذ سنة فاصنعوا كما صنع معاذ، وجد الإمام ساجد سجد، فهذا دليل.
ولما سجد معاذ الرسول عليه السلام يعني علم بذلك، وكيف يعني قال يعني كيف علم الرسول أن معاذ سجد واتخذ
ما بهم هذا؟ هذا جوابه، إما أن يقال إن الله أعلمه بذلك، وإما أن يقال بقوله عليه السلام لا تسبقوني بالركوع والسجود فإني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي، أي خصوصية له.
ما هو المقصود بالخلاف اللغوي؟
يعني تعريف لفظ الغير، هل يقال الغير؟
ما راجح لكم
الجواز.
على بعض لأنه غير بعض يقول أنه لا يجوز إدخال أل عليهما لإغالهما في الإبهام، وهذا حقيقة يعني التعليل ما هو صحيح، هو مدام العلة لإغالة الإبهام فأولى إدخال أل عليهم.
شيخ ذكرتم كن عبد الله المظلوم ولا تكن عبد الله الظالم، فأين وردت هذا؟ أنا أحفظ هذا فهمنا كن عبد الله القاتل ولا تكن عبد الله المقتول.
في ظني أنه في أكثر من حديث واحد في ذلك صلاة في المسجد. يلا ما شاء الله.
قلت أنت جربت شو قلت لي؟ قلت لي يا أبو صلاح على الأقل مكالمة تليفونية. آه والله. فيعني أنا ما الله يغفر لي.
الله يغفر لنا جميعا.
اللهم
آمين. بارك الله فيك.
هذا رؤية تحقيق يا أبو صلاح.
ما
لابد الحقيقة.
الله المستعان.
ما شاء الله. كيف حالك؟
كنية تعرف بها. أبو العباس بالسين أم بالدال؟ بالسين. يا أبو العباس، وهذه سنة من سنن الإسلام أن المسلم ينبغي أن يخنى ولو لم يكن متزوجا، أو كان متزوجا ولم يرزق بعده ولدا، وحجتنا في ذلك حديث السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يوما لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كل زوجاتك لهن كنية، فقال عليه السلام لها اكتني بابني اختك عبد الله، اي عبد الله بن الزبير، فمن يومئذ صارت ام عبد الله، وهي لم ترزق من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولدا. هذا اولا. وثانيا، من المعلوم ان المرء قوي باخيه، وهذا ماخوذ من مثل قوله تبارك وتعالى: سنشد عضدك باخيك. فانت اولا اخ مسلم لكل المسلمين، ولكن لا يخاف ان المسلمين منذ الزمن القديم قد اختلفوا وتفرقوا شيعا واحزابا، كل حزب بما لديه فرحون. فاذا كان قد جمعنا الاسلام مع كل المسلمين، وانت وانا والحاضرين كلهم اخوه من المسلمين، فنحن نحمد الله حمدا جديدا على ان جمعنا باخ المسلم على المنهج كتاب السنه الذي نحن نعبر عنه بمنهج السلف الصالح. هذا ثانيا. فنحن نشعر لأننا ازددنا قوة على قوة بك يا أبا العباس. هذا ثانيا. وثالثا، كما بدأت كلمتي آنفا فقلت: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أردت أن ألفت نظرك إلى أمر، طالما غفل عنه الغافلون وسهى عنه الساهون، وإن كان كثيرون منهم يسهون وعندهم العواطف الإسلامية الصحيحة، والتي جزء كبير منها قائم على أصل متين أو قاعدة قوية من القواعد الإسلامية التي إن دعمت وتأيدت بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. فمعرفة عامة المسلمين لخاصة المسلمين وهم العلماء، أن يعرفوا حقهم، هذا من أدب الإسلام ومن قواعد الإسلام. ولكن تطبيق هذه القاعدة لا يكون انطلاقا من العواطف التي لا حدود لها، لأن العاطفة قد تكون تارة مع الشرع وقد تكون تارة على خلاف الشرع. وما دام أننا حمدنا الله عز وجل على ما جمعنا عليه من اتباع الكتاب والسنة، رأيت لزاما علي أن أذكرك، والذكرى تنفع المؤمنين، أنك حينما استقبلتني مبذلا محققا جزءا من معنى الحديث السابق: ويعرف لعالمنا حقه. وحينما أقول جزءا فإنما أعني ما أقول، لم تطبق هذا كاملا وإنما جزءا منه، وهذا الجزء إنما هو متعلق بصفاء قلبك وليس متعلقا لما صدر منك من عملك. والآن أروي لك حديث معاذ بن جبل، لأنه في ظني ينطبق عليك تماما، وهنيئا لك إذا ما سألتك بمعاذ بن جبل. ذلك أن معاذا رضي الله تعالى عنه سافر مرة من المدينة حيث كان مقيما فيها مهاجرا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاقتضى له أن سافر من المدينة إلى دمشق. ثم لما رجع ووقع بصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بالسجود له، وأنا أفهم أن المقصود بالسجود هنا ليس حقيقة أن يضع جبهته على الأرض، وإنما أن ينحني له إجلالا وإكراما لنبيه عليه السلام. ولا شك ولا ريب أبدا أن أحق الناس أحق البشر قاطبة بالتبجيل والإكرام والتعظيم المشروع إنما هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وحينما أذكر التبجيل المشروع لأنني في صدد بيان هذا التبجيل، فلما هم بالسجود لنبيه صلى الله عليه وسلم بعد أن غاب عنه ما شاء الله من أيام، قال له عليه السلام مهلا معه، كأنه ينكر عليه هذا الذي بدر منه ولو كان الوازع له تعظيمه للرسول عليه السلام. قال يا رسول الله يبدي عذره، إني أتيت الشام فوجدت النصارى يسجدون لقسيسيهم ورهبانهم، فوجدتك أنت أحق بالسجود منهم. قال يا معاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. وفي حديث آخر لكن لا يصلح السجود إلا لله. وفي قصة أخرى تلتقي ما هذه القصة الأولى في جانب منها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان جالسا بين أصحابه إذ جاء جمل شارد من صاحبه فبرك بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وأرغى بصوته وانحنى برأسه، انحناء شعر الجالسون حول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحيوان يسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله نحن أحق السجود لك، فذكر نفس الحديث الذي ذكره لمعاذ لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها، ولكن لا ينبغي السجود إلا لله. ثم ذكر قصة الجمل أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن صاحبه عمل عليه سنين طويلة حتى إذا رآه قد كل وتعب وكبر سنه أراد أن ينحره، فسأل من صاحبه، فظهر صاحبه فأمره بأن يترفق به. الشاهد قوله عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. من هنا اتفق علماء المسلمين قاطبة دون أي خلاف بينهم أنه لا يجوز للمسلم أن يسجد لأحد إلا لله تبارك وتعالى، لكن الأمر لا يقتصر على السجود فقط، فإن مثله الركوع الذي هو الانحناء تعظيما. وقد جاء في الحديث الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أحدنا يلقى أخاه أفينحني له؟ قال: لا. قال: أفيقبله؟ قال: لا. قال: أفيصافحه؟ قال: نعم. أيضا لا يقف الموضوع إلى الانحناء الذي يشبه الركوع، فكما لا يجوز السجود وهو حقيقة وضع الجبهة على الأرض لأحد إلا لله، كذلك لا يجوز الركوع لأحد إلا لله. والجامع الفقهي بين الأمرين هو أن كل من الركوع والسجود ركن من أركان الصلاة، الأركان التي لا تصح الصلاة إلا بها. إذا عرفنا هذا التعليل فسيلحق الركنين المذكورين آنفا من الركوع والسجود ركن آخر ألا وهو القيام. فكما أنه لا يجوز السجود لغير الله ولا الركوع لغير الله، فكذلك لا يجوز القيام لغير الله. ومن المعتاد اليوم في أكثر المجالس حتى التي يحضرها بعض أهل العلم أو المنتمين للعلم أو من يدعون اليوم بأنهم من الدعاة الإسلاميين، أن مجلسا كهذا المجلس المبارك إن شاء الله إذا دخل داخل وكان من ذوي العلم والفضل قاموا له قياما، فأخلوا بهذا الركن الذي جعله الله عز وجل ركنا من أركان الصلاة له وحده لا شريك له، ونص عليه في قوله عز وجل في القرآن الكريم حينما قال: وقوموا لله قانتين. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكد هذا المعنى الذي قد يلقى في بعض النفوس أنه استنباط، وأن الاستنباط من أي عالم كان معرض للصواب وللخطأ، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. قد يقال أن هذه النقطة الأخيرة التي وصلت إليها والتي تعلقت بالقيام للداخل إلى المجلس، قد يقال هذا استنباط وهو معرض للصواب والخطأ، فأقول: لا، هذا أيضا فيه نصوص من السنة الصحيحة تؤكد أن القيام للداخل لا ينبغي أن يكون. وقبل أن أتعرض لبيان بعض تلك النصوص، لابد من أن ألفت النظر أن القيام الذي أنا أدندن الآن بكلامي حوله ليس هو القيام إلى القادم، وإنما هو القيام للقادم. فينبغي أن نفرق بين القيام إلى فلان والقيام لفلان. القيام إلى فلان إذا كان ضيفا فهو من آداب الإسلام، أما القيام للداخل إكراما وتعظيما فهذا على خلاف القيام الأول، ليس من الآداب الإسلامية، بل هو مما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث واحد. من ذلك مثلا حديث معاوية رضي الله تعالى عنه حينما دخل على مجلس أو على ديوانه ناجح تسجيلك ما شاء الله.
لأنه
فلما دخل معاوية رضي الله عنه إلى مجلسه كان فيه رجلان وكل منهما اسمه عبد الله، أما أحدهما فعبد الله ابن الزبير صحابي ابن صحابي، والآخر عبد الله بن عامر، هذا ابن عامر قام له، أما عبد الله بن الزبير فلم يقم له. فقال معاوية، وهذا أرجو من إخواننا جميعا أن ينتبهوا لهذا الفقه من هذا الصحابي، لأنه ليس مشهورا من بين الصحابة بالفقه، لكن إيراده لهذا الحديث بمثل هذه المناسبة يدلنا على أنه كان فقيها النفس، ذلك أنه لما رأى عبد الله بن عامر قام له قال له لا تقم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما الفقه في هذا الحديث فهو يكمن أن ظاهر الحديث لا يتعلق بالقائم لمعاوية، إنما يتعلق بمعاوية، لأنه روى عن النبي عليه السلام أنه قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما، وهو بلا شك حينما نهى ابن عامر أن يقوم هو لا يحب هذا القيام، فلماذا إذن روى له هذا الحديث؟ هنا يكمن الفقه، كأنه يقول له يا ابن عامر إذا أنت كلما دخلت عليك قمت لي تشوفت نفسي لقيامك كلما دخلت عليك، وحينئذ تكون أنت سببا لتوريطي في أن أحب القيام من غيري لي، فيلحقني المحظور الذي رويت لك في هذا الحديث من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مخلوه من النار. هذا الحديث الواقع من أدلة كثيرة وكثيرة جدا تؤكد قاعدة فقهية خلف فيها العلماء منذ القديم، ولكن كما يقال كيف بيت الشعر يا أبو مالك، ليس لكل خلاف وجهة من النظر، بيت الشعر الشاهد أنه ليس كل خلاف له وجاهة وله قيمة، فاستقر الرأي عند العلماء أن الأخذ بقاعدة سد الذريعة هي قاعدة مهمة جدا، فمعاوية روى له هذا الحديث من باب سد الذريعة، أنت لا تقم يا أخي لي لأنني سأحب فيما بعد القيام فيقع أو أقع في هذا المحذور، فإذا سدا لباب الفتنة لا تقم. فالحديث يصدق في المحب للقيام ولا يصدق على الذي قام، لكن الذي يقوم يتسبب للذي يقام له أن يحب القيام يوما ما، هذا أمر مشاهد في واقعنا اليوم. مثلا ولا تؤاخذني لأنه أنا قلت هل جزاء الإحسان الإحسان، أنت بادرتني بالهوي إلى نحو الركوع تماما لتقبيل اليد، هذا بقصد حسن لكن العمل ليس بحسن، فهذا قد يورطني أنا وإن كنت قد جاوزت القدرة، لأني ماذا أرجو بعد أن بلغت الثمانين، لكن نحن أيضا من باب سد الذريعة بالنسبة لغيرنا نقول حذاري من أن تعودوا شبابكم على أن يقبلوا أيديكم، لأن النفس فيما بعد ستتشوه لهذا التقبيل، فإذا قصر أحد طلاب العلم في تقبيل يد الشيخ سيلوم الشيخ ذاك التلميذ، وهذا نحن نرمي حوادث من هذا، وأيضا حوادث تتعلق بالقيام نفسه، وكما يقال والشيء بالشيء يذكر إن أنسى فلن أنسى. أنا دراستي النظامية لا تتعدى الدراسة الابتدائية، وكانت دراسة يومئذ عندنا في دمشق 5 سنوات. كنت أنا مرضيا عند بعض الأساتذة وكنت عارف الصف، ويمكن هذه لا تزال مستمرة. عارف الصف يقف عند باب الغرفة أو الصف، فإذا ما قدم الأستاذ ينبه الجالسين تهيأ، فإذا انتبهوا ودخل الأستاذ قاموا له قيام. فأنا بحكم كوني عارف كنت أنبهه، فكنت أرى أشياء تلفت النظر. كان يكون هناك حزازات بين بعض المعلمين وبعض التلاميذ، ويكون من نتائج ذلك أن التلميذ لا يحترم الأستاذ. فرأيت مرة حينما دخل الأستاذ وهو يعلم أنه في الصف تلاميذ بينهما ما صنع الحداد كما يقال، فكنت أراه يقف على رؤوس أصابع رجليه ينظر لعل هناك أحدا من الطلاب لم يقف. فعلا يكون الطالب الحنايف يتستر بالرحلة ولا يجتموه
الدرس
فيكتشفه يقول له اخرج تعال، فيضربه برجليه بيديه ضرب مبرح لا يرى فيه، لا تأخذ فيه شفقة ولا رحمة. لماذا؟ لأنه لم يقل الأستاذ. ومن هنا يقول كما تعلمون شاعر مصر شوقي، شو يقول؟ قل للمعلم
عبد إبراهيم
قل
للمعلم وفي التبجيل أجاز المعلم
أن يكون نبيا.
شوقي قل للمعلم وفي التبجيل أجاز المعلم أن يكون
نبيا. الله أكبر.
كلوا كي يسمو كل الأمام والأمام الطلاب يسمو
ما هم يسموه عندنا الرحلة.
احنا يعني
جديد يا شيخ، احنا يعني جديد سمو البنك، احنا نفس البنك. إذا نحق لنا نقول ابعد عن
الجديد.
عشان هيك بده مسجل عشان
هلا بنشوف
يا حاج صافي. بس في البيت
والله هو الملك وهذا تصريح في كتاب الله عز وجل.
لكن انا تعلم وشو جوابك عما تعلم؟ كلم الناس على قدر عقولهم. نحن هذيك الساعه لما شو كان الدعوه كانوا الله يجعلك من اهل اليسار من يطلعه، نحن ما ظلنا عليه
تكيخ عكس الخواص فهمه.
انا ما فهمت عليه
يعني كيف الجديده يعني لكم؟ ما فهمت فيه بعد
في مباعد في مباعد كان مفهم المفروض نفهم فورا.
لو سألتني
من كلمتي هاي لما بتقول انت نعم في معي اذن من الملك شو بيتبادل
لهم يعني؟
هم طبعا
انه ما فهمت.
كلموا الناس عندهم شو تسوي؟ فخليت الناس يفهموا ان الملك الثاني انت وهو الخالق، يعني هم يفهمون انه هو المخلوق.
الامام على اهل السر.
ايوه
اهل السر ما اقول لهم الناس الامام يقول لهم انا ما اذن من الملك. اذا سالني لكن اذا ما سالني ما اقول لهم.
يعني كونك نجحت لا يبرر الكلام، المهم في إيهام لما لا تريده. ومن آداب الحديث كما قال عليه السلام. في عندنا حديثين، الحديث الأول إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. ذكرونا بالحديث الثاني،
إذا حلف أحدكم فصدقه.
لا، هو علاقته بنفس الكلام، يعني إياك وما يعتذر منه. لا، هذا كلام صحيح لكن مو حديث، يعني اتقوا مواضع التهم، هذا ليس بحديث لكن معنى صحيح. المهم الآن تذكرت الحديث الثاني، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس، وهما حديثان، إياك وما يعتذر منه. والحديث الثاني، لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. كيف يا شيخ؟ وين الإذن اللي عندك من الملك؟ وتكن منكم أمة، إن احنا كنا منا غيرهم بدك تعتذر.
ما أعتذر، ما أعتذر. لماذا
اعتذر؟ تعتذر عن كلامك يا أخي، مش إله، تعتذر عن ما أوهبه خطأ.
لمن اعتذر؟ اعتذر لمن؟ للإمام اللي فيما بعد،
للذي قال لك وين الإمام؟ فأبطأ في الآية والحديث النبوي. طيب هو بقول لك أفهمتنا غير هذا، فبقول أنت لا، أنا قصد هذا. لماذا
قلت هذا؟ أليس أنا أليس الله هو الملك؟ وهل فعلوا على إذن على على الإذن؟
أنا لو أخذت هذا الكلام وجرى حديث عبد العزيز في مجلس عام مثلا، ماذا سأقول لأهل المجلس؟ أن عبد العزيز عنده إذن من الملك.
خاص هو إذا عاقل.
خاص ولا لا؟
خاص إذا عاقل وخاص، يعني أنا شفت
يعني كيف الله،
وش
بده يعني؟ لو ما شاء.
نعم. أو ما
شاء إذن مدلّي. أنت تعرف بعضهم يطلب وبعضهم ما يطلب، هذا البعض اللي ما طلب. لو جرى حديث نكلان كلام وخطأ،
هذا الذي أريده، هذا اللي بدور عليه، إن أطلب المخابرات وقول وين إذن معك المعمسة بأذن،
ما حلق
تنسى بأذن، قالوا تصريحات قلت له تصريحين
سماء، ما حلق تنسى
عشان الوقت، والله بقصد الوقت عشان مصلحة الإخوان، مش بدي أخذ الوقت إلي يعني، بس هذا هذا الذي أريد من أطلب حتى ظلهم هذا إذن هو اللي
معي. أورد سعد وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد وسورة للإبل.
انتهى الكلام الأول؟
أي نعم تقريبا.
قالك
كنت أريد أن نسمي أخانا عبد العزيز بخاصة البيتين من الشعر اللذين ذكرهما بعض علماء الحنابلة في ترجمة المحدث الفقيه الحنبلي ابن بطة. كان ابن بطة رجلا عالما فاضلا، جمع بين الحديث والفقه الحنبلي، وكان حريصا على التمسك بالسنة عالا. كان من ذلك أنه يكره هذا القيام الذي تحدثنا عنه آنفا، القيام للداخل وليس القيام إلى الداخل، وتلقى ذلك منه بعض أصحابه ممن يتعاطون الشعر. فخرج ذات يوم إلى السوق ومعه صاحب له شاعر، فمر برجل عام جالس في محله في دكانه، وهذا الرجل العام فاضل لكنه يرى خلاف رأي ابن بطة القيام، ولذلك قام له واعتذر له بشعر. قال له: أنت إن كنت لا عجب كيف؟ قال معتذرا له بالقيام: أنت من أعظم البريات عندي ومن الحق أني نشرة. قال لا تلمني على القيام فحقي حين ترجو أن لا أمل القيامة. أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. لا تلمني على قيامي فحقي حين تبدو أن لا أمل القيامة. أنت من أكرم البرية عندي ومن الحق أن أجل الكرامة. وقال ابن بطة لصاحبه الشاعر أجم عني لأنه بيخل ريحني من شعره ولسانه. قال له أنت إن كنت لا عجب فلا عجبتك ترعى لي حقا وتظهر الإعظام. فلك الفضل في التقدم والعلم ولسنا نريد منك احتشاما. فأفني الآن من قيامك هذا أولا فسأجزيك بالقيام القيامة. وأنا كاره لذلك جدا إن فيه تملقا وأثاما. وإذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجسام. كلنا واثق بود أخيه ففيما اندعاجنا وعلاما. لذلك المهم تصفية القلوب مش تشغيل الأبدان بنفاق اجتماعي قائم اليوم. أطلنا عليكم لكن الفضل يعود إلى أخينا ابن عباس يعني كريم.
إذا كان هناك يعني أمور مباحة في الغير إذا كان القادم ضيفا. نعم نعم هو إذا كان يعني يتم لهذا هل هناك مباحة في الغير القادم ضيفا؟ نقوم أن أنقذ ضيف قادم نقوم هل هناك أمور أخرى يباح لنا أن نقوم فيها للداخل إلينا؟
جاء في حديث عائشة في سنن أبي داود وصحيح الأدب المفرد في البخاري ومستدرك أبي عبد الله الحاكم وغير هذه الكتب الأصول من كتب السنة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما رأيت شخصا أشبه ذلا وشبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فاطمة رضي الله تعالى عنها. كانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل عليها قامت إليه وقبلته وأجلسته في مجلسها. هذا حديث صحيح ومن عاده عن أخذ الموضوع. وإياك إن شاء الله
تقليل من رأسه.
نعم
تقليل من جبهة من وجهة
نظري مش في واضح أن التقليل. نعم
بالنسبة ل ما يعلق بالوجه من حلوة مثلا رأس فرس أو من خارج الزرقاء هذه يقال أنه يستند فيها الحظ الحسن يعني
عفوا يقال ماذا؟
انه تدفع مثلا العين
بترد العين يعني
او بتجيب تجذب الرزق يعني شوفكم هاي الاسلام
اولا بيفهم ايش الخمام تجذب الرزق
يعني تجذب الرزق
مثلا او مثلا هي جديده هي
او صلاه الحفام مثلا
نعم نعم لا شك انه هذا من الوسائل الشركيه التي يحاربها الاسلام محاربة شديدة جدا. وقد جاء في الحديث من تعلق تميمة فلا أتم الله أمره. ومن العجائب سريان مثل هذه الضلالة بين المسلمين الذين يعني من أعظم بل أعظم ما جاء به دينهم هو التوحيد. ومن تمام التوحيد محاربة كل الوسائل الشركية والوثنية. ومن أعجب هذه الوسائل أن يظن إنسان عاقل والله عز وجل فضل الإنسان على كثير ممن خلق تفضيلة كما جاء في القرآن الكريم، مع ذلك فينحط هذا الإنسان إلى أن يؤمن بنفى جماد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وإذا كان الله عز وجل قد نعى على المشركين أنهم كانوا يستغيثون بأوليائهم وصالحيهم أنهم يدعون أن لا ينفعهم ولا يضرهم، فمن باب أولى أن ينعى الله عز وجل وأن ينكر على الناس كافة وعلى المسلمين الموحدين بخاصة أن يركنوا إلى جماد مثل الخرج أو مثل الخف أو النعل حلواني. ومن تمام السخافة والخوافة أنه لدفع العين لا تصله النعل الجديدة، بل كلما كانت قديمة كانت أدفع للعين. هذا منتهى السخف. لذلك جعل الشارع الحكيم أن الاستعانة بمثل هذه الأمور هي من الشرك الذي قال الله عز وجل فيه مؤدبا أمة النبي صلى الله عليه وسلم في شخصه حينما خاطبه بقوله لئن أشركت ليحبطن عملك، وقال تعالى في حق المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. من انتشار مثل هذه الوسائل الشركية في الأمة الإسلامية يأخذ الإنسان عبرة وموعظة كبيرة جدا ودلالة مؤسفة أن علماء المسلمين لا يقومون بواجب التثقيف والتوعية، وإلا فإنهم لو قاموا بواجب التوعية والتثقيف لما وجدت هذه الوسيلة الشركية تنتشر في السيارات في الدور. وأنا دخلت مرة صيدلية في دمشق فوقفت أريد أن أشتري دواء، وإذ تجاهي تماما والجدار كهذا الجدار نظيف نعل مركب موضوع نعل، ففهمت مباشرة أن هذا موضوع لدفع العين صيدلي، مفروض في الصيدلي يكون مثقف يكون واعي، وإذا هو يحمل هذه الخرافة في ذلك. تكلمنا معه طويلا وبينا له أن هذه لا هي وسيلة شرعية ولا هي وسيلة كونية طبيعية، يعني ثبتت فائدتها من ناحية العلمية التجربية. فالشاهد أن تقصير العلماء في توعية المسلمين يفسح المجال لانتشار الخرافات والشركيات والوثنيات، ومنها بلا شك الخرج هذه الزرقاء أو النعل نعل الفرس أو نعل الطفل أو ما شابه ذلك. كل هذا مما ينهى عنه الإسلام كل النهي. نعم وإياك إن شاء الله. يا الله بسم الله اسمح لنا يا أبو العباس أنت موعود
طيب إذا كان يعني جاهزة نصبر وإلا نمضي.
شبكني هذا
الحذاء اللي حطه بأشياء ثانية. أنت عارف أن الأنصار يعملوا أحذية من البحار التراب والنحاس في المعادن يعرفوها يعني
خصوصي يعني الزجاج والنحاس حذاء باكستاني في لبوي
وأحيانا الآن وين بيعلقوا في السيارة؟ خلف السيارة خلف لأنه السيارة ماشية لا ما هو النظر إليه بيكون وراها حتى لا تفتدى
الله أكبر. شرك متطور.
نعم. شرك
متطور.
إيه متطور. الله أكبر. الله أكبر. وبيقولوا بعض الإسلاميين يا أخي سبتوا له توحيد هذا في شرك. بعض المغفرين
والشركين شيخنا كمان في اشي يعني قبل من ذلك انه الان اصبح يجيبوا شيخنا زي الاشياء اللي بيعبدوها الصينيين هذول الشيوعيين اللي هي بوذا وما بوذا من لون ازرق هذا امر وادهى مو بس شرك واصنام بوذا واشياء اللي زي
الله
كلما غلب هذا بما حد حدث كبيرة كلما غلبه بنقطة خلح من فيه الله يعني إذا كان من الفصاحة أقلعها جميع فيها لكن ما أحب ما خلح لأنه الشاطر اللحين
دائما انت جاي
أنت
الأحدى الأخشى أنا أود أن أسأل فيما إذا كان يقع عمل المحامي وهو المعاون القضائي
بين الحلال والحرام وما هي الأوجه التي يقع فيها بين الحلال والحرام؟ أفضل
ماذا تعني بين الحلال والحرام؟
يعني هل عمله هو حرام؟ هل يقع من أوجه الحرام؟
هو المحاماة هو لا يخفاك بارك الله فيك أن المحاماة فرع من نظام الدولة والدولة تحكم في كثير من الأحكام بالقوانين الأرضية وليست بالأحكام الإسلامية الشرعية وأنا كنت منذ قريب جالسا عند أحد ممن يقال إنه مدعي عام ولعل أبا مالك يسمع هذه القصة في غيبتك أنت مع صهر المقام عند المدعي العام جرى حديث بيني وبينه بعد ما استجوب لي
المؤمن
نعم
ليس المؤمن
فهو كنت سمعت منه كلمة طيبة ذكرني من آية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فجلست أنا وما في غير واحد يفوت واحد يطلع يعني الحوادث كثيرة وكثيرة جدا إلى أن وجدت شيء من الفراغ قلت له هل أستطيع أن أتكلم معك في بعض المسائل العلمية قال تفضل قلت ذكرت بالآية فأريد أن أذكرك بحديثين اثنين ورويت له حديث مشهور في صحيح البخاري من أحب أن ينسأ له في أجله ويوسع له في رزقه أن يصل رحمه والحديث الآخر حسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويكيلان في الأعمار ثم علقت عن الحديثين بما خلاصته أنه لا تعارض بين الآية وبين الحديثين لأن الحديثين يدندنان حول الأخذ بالأسباب وأن الأسباب تنقسم إلى قسمين أسباب كونية طبيعية كالأخذ مثلا من وسائل الصحة والإعراض عن وسائل الممرضة فبالأخذ بالوسائل الصحية تكون سببا كونيا لمحافظة على صحة الإنسان ولإطالة عمره. لكن هذه إطالة لا تتناسى مع المسجل في اللوح المحفوظ. هذا الخلاصة. ولفت نظره أنه لا يصح تأويل الحديث بأنه من أحب أن ينسأ في أجل أو في أجله يعني يبارك له في عمره. هكذا تعلمون بعض العلماء يتأولون. الشاهد الحقيقة أنا عملت هذا التوطئة لإجراء حديث بين وبين هذا المدعيان. وهنا بيت القصيد. الرجل ظاهر ما عنده فكرة سابقة عن الألباني الناحية العينية يعني ظاهر كأنه شوي تغيرت وجهة نظره فوجهني السؤال الثاني وأظن هذا له علاقة بالسؤال الأخر. قال لي أنت يا أستاذ تعرف أن نحن نحكم بالقوانين النظامية وأنه في هذه القوانين مخالفات شرعية فهل نأثم فيما إذا حكمنا في حكومة ما بما يخالف الشرع؟ قلنا أما هذا فلا شك لأنه لا يجوز مخالفة الشرع ولا عذر لأحد. وحط هو قضية الرزق ما الرزق وظيفته من آخره. فأنا أجبته بصراحة لكني قلت له لكن في علمي أنا في حدود دراسي وأنا لست قانونيا ولا حقوقيا وهذا من اختصاصي لكن من ما الله ولكن من بعض معلوماتي العامة أنني أعلم أن القانون يجد في القوانين الأرضية ثغرات يستطيع أن ينفذ منها ويتخلص من أن يقع في مخالفة شرعية. وأنا أريد أن أمضي في تمام هذا الموضوع وإذا هو بيقطع ويقول مثلا ترفع إلي قضية بأن فلان زنى بفلان. يقول قانون عندنا أهل الفتاة المزني بها إذا أقاموا دعوة على الزاني نسمع الدعوة أما إذا كانوا متراضيين ما في. قال مع أنه الشرع ما يعرف هذا. قلت له صدقته. قلت هذا الذي أنا أردت أن أقوله. أنت الآن تحدثني فتقول هل علي أنه أنا إذا صرفت هذه الدعوة إلى غيري؟ قلت هذا هو المخرج القانوني أن لا تحكم بغير ما أنزل الله. فإذا الحقوقي والمحامي هو مربوط بنفس النظام. فإذا حينما يعلم أنه سوف يضطر أن يرافع وأن يدافع عن قضية تخالف الشراء فلا يتمناها. هذا هو الجواب.
إذا صرفها إلى آخر يقول
أنا هذا هو الذي قلنا له يعني إذا استطاع قد لا يستطيع
بقي يدافع ما
يستطيع الشيخ
ما يستطيع. ليش؟ لأنه لما تيجي القضايا يعني يفرض أنه فيه أربعة أو خمسة مدعين عامين القضايا تيجي لمين؟ للقلم للديوان.
أيوة.
الديوان بيعطيها أقصى رقم واحد لفلان رقم اثنين لفلان رقم ثلاثة وهكذا. نعم
بدون توزيعها.
أي بدون توزيعها. فهو ما هو ما عليه السلام
وعليكم السلام
ما له خيار يجي الدعوة ما بقدر أحولها على بيه. اللهم إلا في حالة واحدة إذا كان هو مثلا كان مش موجود فيمكن بالتعجل في النظر في القضاء في الإحالة للثاني الذي يليه أو الذي قبله حتى فراره أيضا بجود ما يستطيع المدعي العام لكثرة القضايا ينظر هذه القضية فتؤجل هذه القضية اليوم الثاني أو
على كل هذا الغرض أن يجتهد
يعني يمكن أنا عندي
المهم أن يجتهد هذا المبتلى أن يصرف البلاء عن نفسه.
في كثير من المحامين شايفين الآن في بعض المحامين المسلمين اللي يتقون الله لما تيجي القضية بدرسها لما تشوف فيها حرام دي بالعام
هذا هو
المحامي عنده فسحة يترك ويمسك أكثر من المدعي العام
من
الشرط الدعي العام ما له خيار من المحامي له خيار.
أي نعم
الحمد لله على
الذي عافانا شيخ. الحمد لله لك على فائق.
لا
الله
الله
يعني
في واحد محاضر يا شيخ محاضر شيوعي دكتور زمان في سوريا مش عارف اي بلد القى محاضره حزب وناس كثير كثير ان الله غير موجود لا كذا وبعدين لما راح يطلع من درجة الدرج تعثر قال اوه قال يعني مو قاعدين يعني كل كلامك راح.
باش
هذا يذكرنا
بالمشاركين هذا والله اوه قال زي كل واحد طلع في المحاضرة عن التدخين على أضراره هو عم بحاضر عن التدخين على أضراره قام في المكان والله سيجاره تبغى هذا هذا
خارج المحاضرة. المرة راح السوداني في أبو ظبي مدير الصحة مشان أشوف ولدي إلا الإخوان السودانيين عندهم يعني صحيح أهل مولانا يقول واحد شيخ أهل مولانا قعدت أبين له المولى من أضاف اللغة لا عبد ولا هذا سيد قلت له أنا سيدك ولا أنا عبدك وين قلت له مولانا قعدت ضيق الحديث يعني لا يقول عن الهداية كلها في الأخير سلمت عليه أقول له مع السلامة يا مولانا يعني ليس كل شيء يعني مع السلامة
يعني بجوز واحد مثلا يقول للآخر مثلا فلان ولي نعمة
يعني أظن أنه أقل شيء يكون فيه مبالغة أقل شيء
نوري من خطيف والله نعم إن ولي الله الذي نزل الكتاب
يا الله
برجل دفتر الشيخ شغل بشماله
يلا بسم الله نشوف الأخ أبو العباس كأنه في عنده سؤال
لا تعب أنا جاء لي بقبائل يلا
عندك شيء يا أبو العباس؟
أنا الحمد لله رب العالمين
طيب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا
الله. يعني أنا بعطيك ثمن العقيقة وصار بيناتهم حديث وتفاهم إنه هالعقيقة بتنذبح وبن من طعم فيها إيش العمال أساس كما تعلم شيخي بعد العقد يجهل وكذا فعاودة الناس بطعموا يعني العمال فوافق هذا أخونا وذبحها وطبخها وأطعمها للعمال فيسأل يعني حول هذا كأنه شايف يعني ترتيب هذا كأنه في شيء أو كذا حاك شيء في صدره فقلت والله أنا ما عندي شيء نعرض الصورة على شيخنا فنرى ما يرى فيها هو بيقول شيخي أنا دققت على هذا هو بيقول يعني مش شرط يعني أخف من الشرط يعني الشغلة أخف إنه مشاورة إنه وشو رأيك يعني نذبحها وبعدين نطعم فيها العمال يعني ما
يعني لتأكيد الخف المدعاة
نعم
وعلى ذلك ينبني الجواب
نعم
لو أن صاحب العقيقة وليس المتبرع بثمنها فلها في غير ما اشترط هو ودعم أنه شرط خفيف شو بيكون موقف المتبرع
ولا شيء يا شيخي
إذا كان كذلك والله عليم بما في الصدور فما فيها شيء
نعم
أما إذا كان شرط أكيد العاق عن ابنه ورد عليه فرضا مثل هذا التصرف فما أرى أنها تجزيك.
أيوه، هو أنا هذا الذي كنت أخشاه. فقلت له لما اشترط عليك أو كذا، قال لا هي قضية صارت تفاهم ما في شرط أكيد، وهذا اللي جعلني أنه أقول أنها خطيئة.
أظن الجواب
واضح. أي واضح شيخ كرمك الله.
الله يسلمك.
امرأة طلقت من زوجها.
إيه.
وأتت يعني من بلد غير هذا البلد إلى هنا، وتركت أولادها في بلد آخر. ولكن استقبلها رجل أجنبي، استضافت عنده من نفس بلدها الأول. فنسأل الله العفو والعافية، زنى بها ابنه بطريقة المخدر بدون علمها.
الله أكبر.
نعم. ففوجئت بعد ذلك بالحمل.
الله أكبر.
نعم. وبعدين الولد اعترف لها أنه أعطاها مخدر. وهذا قوله والله أعلم.
أي نعم.
الولد ذهب إلى هذه البلد الأول وغادر هذه البلاد. فقالت لوالده يعني. فالآن هي مش عارفة بدها تسقط هذا الجنين أو تستنى لما توضع وتتركه. ففي واحد عرض عليها الزواج بحيث إنه يصبر عليها. يتزوجها حتى يصبر عليها لما تنجب. وبعدين يطلقها. وهي أصلا يعني بتجري على أولاد من زوجها الأول اللي طلقها. فمش
عارفين
كيف شيخنا يعني يكون الحل او
كيف
تسوي هي او
كيف جوابكم
يعني من
ناحيه
الله
يكرمكم. هذا الرجل اللي بده يتزوجها
نعم
بزعم انه بده يستر عليها
نعم،
وكيف يعني الستر؟
يعني بحيث انه ممكن يكون الولد هذا يعني حملته منه يعني
هيك يعني.
اي نعم.
طيب هذا حرام لا يجوز؟
لا يجوز.
لا
نعم.
فهذه أول خطوة، أنه لا يجوز أن يتزوجها بزعم أنه يستر عليها أولا.
نعم.
ثم ينسب الولد إله.
نعم.
وهو ليس صاحب الفراش.
نعم.
لا يجوز هذا العمل لا منه ولا منها.
نعم.
أما بالنسبة إلها.
نعم.
قديش عمر الجنين؟
عمر الجنين 40 يوم. شيخنا
40 يوم.
نعم.
طيب هي المرأة معروفة عندكم ولا مجهولة؟
معروفة.
ايه معروف استقامتها او انحرافها؟
والله
استقامتها وانحرافها؟ اذا قل لي مش معروفة.
نعم شيخنا؟
قل لي اذا مش معروفة.
اذا هم يعني يقولون ان هي يعني ان هي مستقيمة وهذا الولد يعني خسرها يعني.
ما الذي يعني يجعلنا نثق بهذا الكلام؟ بجوز هي سترا على نفسها تدعي ذلك. الخلاصة ارفعوا يدكم من هذه القضية، وعلى الباغي تدور الدوائر. الله يحفظك. أهلين. لا إزعاج. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدعم أنه خدرها. أنت بتذكر هاي